منكم. يحتمل أن المراد أن يشاء يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديدا. ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة: وما ذلك على الله بعزيز أن يمتنع، بل هو سهل عليه جدا. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وبرزوا أي الخلائق لله جميعا حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فيقفون في أرض مستوية قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فيبرزون له لا يخفى عليه منهم خافية. فإذا برزوا صاروا يتحاجون، وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه، ولكن أنى لهم ذلك. فقال الضعفاء أي التابعون والمقلدون للذين استكبروا وهم متبوعون الذين هم قادة في الضلال: إنا كنا لكم تبعا، أي في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزينتموه لنا فأغويتمونا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أي ولو مثقال ذرة. قالوا أي المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غوينا، ولو هدانا الله لهديناكم، فلا يغني أحد أحدا سواء علينا أجزعنا من العذاب أم صبرنا عليه، ما لنا من محيص، لا ملجأ نلجأ إليه ولا مهرب لنا من عذاب الله. وقال الشيطان الذي هو سبب لكل شر يقع وقع في العالم مخاطبا لأهل النار ومتبرئا منهم: لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فلم تطيعوه، فلو طعتموه لأدركتم الفوز العظيم، ووعدتكم الخير فأخلفتكم، أي لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأمان الباطلة. وما كان لي عليكم من سلطان أي من حجة على تأييد قولي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي هذه نهاية ما عندي، أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم. فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب، ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها، وما أنتم بمصرخي، كل له قسط من العذاب. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله، فلست شريكا لله، ولا تجب طاعتي، إن الظالمين لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيه أبدا، نعوذ بالله من عذابه. وهذا من لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان، وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران. وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجنده أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم، ولا ينبئك مثل خبير. واعلم أيها المستمع الكريم أن الله ذكر في هذه الآية أن الشيطان ليس له سلطان، وقال في آية أخرى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. السلطان الذي نفاه عنه وسلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزه من المعاصي أزا، وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين فقال: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين قاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خالدين فيها بإذن ربهم، أي لا يحولهم أي لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته، تحيتهم فيها سلام يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من الآية 24 من سورة إبراهيم إلى آية 31. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وفروعها كشجرة طيبة وهي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء، وهي كثيرة النفع دائمة، تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها. وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما، يصعد إلى الله منه من الأعمال الصالحة، يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان، ما ينتفع به المؤمن وينتفع به غيره. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه. فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان، ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها، اجتثت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لها من قرار أي ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يؤذي صاحبه، ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح لا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. ثم قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، ليثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبيك، هداهم الله للجواب الصحيح لأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، ويظل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يقول تعالى مبينا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ونعمة الله هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم، حتى حلوا قومهم دار البوار وهي النار، حيث تسببوا لإضلالهم وصاروا وبالا على قومهم من حيث يظن نفعهم. ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. جهنم يصلونها، أي يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم، وبئس القرار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثم قال تعالى: وجعلوا لله أندادا، أي نظراء وشركاء، ليضلوا عن سبيله، أي ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها. قل لهم متوعدا: تمتعوا بكفركم وضلالكم قليلا، فليس ذلك بنافعكم، فإن مصيركم إلى النار، أي مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثم قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أي قل لعبادي الذين آمنوا، آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم، وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك، يقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا، وينفقوا مما رزقناهم أي من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا سرا وعلانية. وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات إلا بمعاوضة، لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق. فكل امرئ له شأن يغنيه، فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه لغد، ولتفقد أعماله ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، من الآية 32 من سورة إبراهيم إلى الآية 41 منها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قال أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على اتساعهما وعظمهما، وأنزل من السماء ماء، وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب، فأخرج به أي بذلك الماء من الثمرات المختلفة الأنواع والطعوم والروائح رزقا لكم ورزقا لأنعامكم. سخر لكم الفلك أي السفن المراكب لتجري في البحر بأمره، فهو الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه. سخر لكم الأنهار لتسقي حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يفتران ولا ينيان، يسعيان لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله، وآتاكم من كل ما سألتموه أي أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجاتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضلا عن قيامكم بشكرها، إن الإنسان لظلوم كفار. أي هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي، مقصر في حقوق ربه، كفار لنعم الله، لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به. ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ويحثهم على ذلك ويراغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار، كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات، فلله الحمد والشكر والثناء على ذلك. ثم قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي واذكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة، إذ قال رب اجعل هذا البلد أي الحرم آمنا، فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا، فحرمه الله في الشرع ويسر من أسباب حرمته قدر ما هو معلوم، حتى أنه لم يرده ظالم بسوء إلا قسمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بها. ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي ضلوا بسببها، فمن اتبعني على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين فإنه مني لتمام الموافقة، ومن أحب قوما واتبعهم التحق بهم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله، والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده، لا يعذب إلا من تمرد عليه. ثم قال تعالى حاكا عن خليله عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وذلك قلت إذا كان خليل الرحمن الذي كان يكسر الأصنام بيده اشتد خوفه على نفسه وعلى بنيه من الشرك بسبب الافتتان بالأصنام، فسأل الله له ولبنيه وقاية عبادتها، فنحن أولى بالخوف منه لضعف إيماننا. ولذا قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال تعالى عن خليله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو في الرضاع جاء بهما من الشام حتى وضعهما في مكة، وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب. فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكلا على ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي، أي لا كل ذريتي، لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله بواد غير ذي زرع، أي لأن أرض مكة لم يكن فيها ماء. ربنا ليقيموا الصلاة، أن يجعلهم موحدين مقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاه فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيم الصلاة، وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم، وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب، فهي تحجه ولا تقضي منه وطرا على الدوام، بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه. وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأجاب الله دعاءه فصار يجبى إليه ثمرات كل شيء. فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فذلك من أكبر النعم، وكونه على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل. إن ربي لسميع الدعاء، أي لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوته فلم يخيب رجائي. ثم دعا لنفسه ولذريته فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاستجاب الله له في ذلك كله، إلا أن دعاه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله، من الآية 42 من سورة إبراهيم إلى آخر السورة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين. يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين، فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم. إن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والظلم هاهنا يشمل الظلم يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل، مهطعين أي مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب والجزاء، لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ، مقنعي رؤوسهم أي رافعيها قد غلت أيديهم إلى الأذقان فارتفعت لذلك رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أفئدتهم فارغة من قلوبهم، قد صعدت إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أي صف لهم صفة تلك الحال، حذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب، الذي حين يأتي في شدائده لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ، مقنعي رؤوسهم أي رافعيها قد غلت أيديهم من الأذقان وارتفعت لذلك رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أفئدتهم فارغة من قلوبهم، قد صعدت إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أي صف لهم صفة تلك الحال وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب، الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله، فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي، نادمين على ما فعلوا، سائلين للرجعة في غير وقتها، ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أي ردنا إلى الدنيا، فإنا قد أبصرنا، نجب دعوتك، والله يدعو إلى دار السلام، ونتبع الرسل، وهذا كله لأمل التخلص من العذاب الأليم، وإلا فهم كذبة في هذا الوعد، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، ولهذا يوبخون ويقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما لكم من زوال عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة، فها قد تبين لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون، وليس عملكم قاصرا في الدنيا من أجل الآيات البينات، بل سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم من أنواع العقوبات وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات، وضربنا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته، فلم تنفع فيكم تلك الآيات، بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صار، وصلتم إلى هذا اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل، وقد مكروا أي المكذبون للرسل مكرهم الذي وصلت إليه إراداتهم وقدروا عليه، وعند الله مكرهم أي هو محيط بهم علما وقدرة، وقد عاد مكرهم عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق وبمن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها، أي مكروا مكرا كبارا لا يقادر قدره، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلا أو يبطل حقا، والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئا ولم يضروا الله شيئا، وإنما ضروا أنفسهم. ثم قال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يقول تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة. فهذا لا بد من وقوعه، لأنه وعد به الصادق قولا على ألسنة أصدق خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا أعلى ما يكون من الإخبار، خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحة. إن الله لا يعجزه شيء، فإنه عزيز ذو انتقام. وإن الله لا يعجزه شيء فإنه عزيز ذو انتقام، أي إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل غير السماوات، وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات، فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم، ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل لشدة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى بيمينه. وبرزوا لله، وبرزوا أي الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء، لله الواحد القهار أي المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم، فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. وترى المجرمين أي الذين وصفهم الإجرام وكثرة الذنوب يومئذ في ذلك اليوم العظيم مقرنين في الأصفاد، أي يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار، ويقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها، سرابيلهم أي ثيابهم من قطران، وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها، وتغشى وجوههم النار التي هي أشرف ما في أبدانهم النار، أي تحيط بها وتصلاها من كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى. وليس هذا ظلما من الله، وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا. ولهذا قال تعالى يجزي الله كل نفس ما كسبت، أي من خير وشر، بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه، إن الله سريع الحساب، كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة، فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة، لا يشغله شأن عن شأن، وليس ذلك بعسير عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه هذا بلاغ للناس أن يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد، ولينذروا به لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب، وليعلموا أن ما هو إله واحد حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته والبراهين على ألوهيته ووحدانيته ما صار ذلك حق اليقين. وليذكر أولو الألباب أي العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر، إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآرائهم، تنورت أفكارهم لما أخذوه غضا طريا، فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها. وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.